إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم حصن ألسنتنا من الكذب، وقلوبنا من الغش، وأعمالنا وأقوالنا وحركاتنا وسكناتنا وجلوسنا وانصرافنا من الرياء والسمعة. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. أما بعد، فهذا مجلس يوم الأحد الذي تعودنا أن نتذاكر فيه مادة العقيدة، ومن كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم للإمام المجدد أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام الشهير بابن تيمية. لكن توجيهات الإخوة المسؤولين والمشرفين في أن تكون المادة العلمية في هذا اليوم بديلا عن هذا الدرس الذي تعودنا عليه كلمة بعنوان رمضان والإيمان، في سلسلة كلمات توجيهية لزائر المسجد النبوي اقترحها هيئة الإشراف على الكلمات والدروس في المسجد النبوي المبارك، ونزولا على رغبتهم واستجابة لدعوتهم أقول هذه الكلمة التي أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعني وإياكم والسامعين بها. عنوان المحاضرة رمضان والإيمان، وما أحوجنا إلى الإيمان الذي ندخل به إلى كل عبادة ونقوم به في كل عبادة ونخرج به، وقد تجدد إيماننا إن شاء الله تبارك وتعالى على إثر كل عبادة. ما هو تعريف الإيمان؟ الإيمان عند علماء أهل السنة والجماعة والحديث والأثر هو قول باللسان، واعتقاد بالجنان، وعمل بالأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. والإنسان قد يتعلم في فترة من فترات عمره مسائل الإيمان والعقيدة والتوحيد، قد يتعلم أحدنا في فترة من فترات عمره، أسأل الله أن يبارك في أعماركم، قد يعيش في هذه الفترة وقد لقن أمورا في العقيدة والإيمان والتوحيد، وشب على هذا وشاب عليه، وقد يكون كل ذلك التلقين مرجوحا لا راجحا، ليس هو ما يجب أن يعتقده المؤمن ويدين لله عز وجل به، والتراجع عن الحق فضيلة شريطة أن يكون التراجع إلى العقيدة السوية النقية التقية المبرأة من اجتهادات البشر وتفكيرهم ومذاهبهم المتعددة، إذا لم يكن ذلك الاختيار على الحق المبين. لا يزال أقوام من المسلمين يلقنون بأن الإيمان هو مجرد معرفة القلب وقول باللسان، وهذا تعريف للإيمان مبتور مرجوح يبعد الإنسان عن حقائق الإسلام وعن معالم الدين، في أنه عقيدة وعبادة ومعاملة وأدب وخلق، فهو على الراجح. وأردد، الإيمان قول باللسان، اعتقاد بالجنان يعني بالقلب، عمل بالأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. ومن أدلة زيادته ونقصه في كتاب الله تبارك وتعالى، والأدلة متضافرة على ذلك قرآنا وسنة وأثرا، من ذلك قول الله تبارك وتعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، وقول الله تبارك وتعالى: ويزداد الذين آمنوا إيمانا. ومن الحديث ما رواه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. ما معناه؟ عند أهل السنة والجماعة يعني أن إيمان هذا الذي ارتكب هذه الفاحشة يضعف، فلا يمكن صاحبه من أن يجتنب هذه الفاحشة. وليس معناه كما يفهم أقوام ممن لقنوا كما أشرت بأن هذا يدل على كفر مرتكب الكبيرة، هذا مذهب غير سوي وغير نقي وغير تقي في أي بلد كان، أو بأي اسم تسمى من يحمل ذلك الاعتقاد، بل هذا مفهومه الصواب السديد، هو أن الإيمان في قلب الإنسان يضعف، فتعرض له هذه الفاحشة فلا يكون عنده في قلبه من الإيمان ما يتقي ربه فيها فيقع فيها. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. وفي حديث الطبراني والحاكم، وهو حديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الإيمان لا يخلق. إيش معنى يخلق؟ بالخاء واللام والقاف، يعني يبلى. إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. كيف يتجدد الإيمان في قلب المسلم؟ يتجدد بالطاعة، بالمحافظة على الفرائض والواجبات والمستحبات والمندوبات، وهذا جانب التحلية، وبجانب التخلية البعد عن المعاصي وعن البدع وعن الشركيات وعن الخرافات وعن الجوانب التي تخل بأخلاق الإنسان وتضعف علاقته بربه عز وجل. فهناك جانبان لازدياد الإيمان: جانب التحلية بأداء الفرائض والواجبات والمستحبات والمندوبات، وجانب التخلية بالخاء، وهو اتقاء المعاصي ما ظهر منها وما بطن. وتنبه يا أخي الحبيب للمعاصي الباطنة، فإن لها من الله طالبا، والله عز وجل أعلم بما في صدور العالمين. وسائر وجل المعاصي الظاهرة مبدأها من القلب، لأنه هو الذي يوجه الجوارح والأعضاء. وما من معصية ظهرت عيانا في الظاهر إلا ومبعثها من القلب. وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين قال: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإذا أعيتك الحيلة في القيام بالفرائض والواجبات والمستحبات واتقاء المحرمات، فتفقد قلبك، فإنه لو توطن الإيمان فيه وتجدد في كل وقت وفي كل حين لناى بصاحبه عن المعاصي والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. ومن الآثار في زيادة الإيمان قول عمر رضي الله عنه: هلموا نزدد إيمانا فيذكرون الله. هلموا نزدد إيمانا فيذكرون الله، ذكره ابن تيمية في كتاب الإيمان، وإسناده فيه انقطاع. ومن الآثار السلفية في ذلك قول أبي الدرداء: من فقه العبد أن يتعاهد إيمانه وما نقص منه. من فقه العبد، قول أبي الدرداء رضي الله عنه، أن يتفقد المرء إيمانه وما نقص منه، وأن يكون محاسبا لنفسه في إيمانه أشد من محاسبة الشريك لشريكه في تجارة دنيوية فانية. ولذلك كان عمر فيما رواه ابن الأعرابي في كتاب الزهد بإسناد صحيح يوصي بالمحاسبة، يوصي بالمحاسبة. وأنت تؤدي العبادة، من أنواع العبادة أن تحاسب نفسك، حيث قال رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، فإنه أيسر عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم. وتعرضوا وتزينوا للعرض الأكبر، تزينوا بالزاي، تزينوا للعرض الأكبر، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. ومن الآثار في ذلك أن معاذا كان يقول لأصحابه، فقال لأحد أصحابه يوما: اجلس بنا نؤمن ساعة، فيذكرون الله تبارك وتعالى. والذكر، إن أردت أن يكون ذكرك مما يزيد إيمانك فله شرطان في الرفع والقبول وزيادة الإيمان. الشرط الأول أن تكون مخلصا في هذا الذكر، الشرط الثاني أن يكون هذا الذكر وفق هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ليس لنا أن نلفق أذكارا وأن ننظم كلمات نتعبد بها لله ليست على هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن ذلك لا يؤثر. فلا بد من الإخلاص والمتابعة، لا بد من الإخلاص والمتابعة في القيام بالأذكار التي يتجدد الإيمان على إثرها في قلوبنا إن شاء الله تبارك وتعالى. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يدعو الله عز وجل فيقول: اللهم زدنا إيمانا، اللهم زدنا إيمانا. ويقول مجاهد: الإيمان، مجاهد بن جبر تلميذ ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه، يقول مجاهد رحمه الله تعالى: الإيمان يزيد وينقص وهو قول وعمل. هذا من؟ مجاهد ابن جبر التابعي الجليل تلميذ عبد الله بن عباس يقول في الإيمان: الإيمان يزيد وينقص وهو قول وعمل. فما بال أقوام يقولون الإيمان ليس قولا ولا عملا، وإنما مجرد الإشراقة القلبية والمعرفة الذهنية ولو لم يقرن بعمل. من هنا تدرك أنه ما كل ما سطر في كتاب نسب إلى التفسير أو الفقه أو الأصول أو الحديث أن كل ما فيه يكون راجحا إلا كتاب الله وما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. العبادات في الإسلام ليست حركات صورية لا إيمان فيها ولا روح بها، ولكن العبادات في الإسلام روح وإيمان في مبدئها وأثنائها، وهو من أعظم ثمارها. أن يزداد الإيمان بالصلاة، أن يزداد المسلم بالصلاة إيمانا، بالصيام إيمانا، بقيام ليلة القدر إيمانا. الطهارة لها صلة عظيمة بالإيمان، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الطهور شطر الإيمان، الطهور شطر الإيمان. ومن أوائل ما نزل على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. قيام الإنسان بالدعوة إلى العقيدة السوية وإلى التوحيد والإيمان يحتاج إلى طهارة. أما المتلوث فينطبق عليه ما قيل ويقال إلى قيام الساعة: فاقد الشيء لا يعطيه، فيه لوثة في عقيدته وضعف في إيمانه واهتزاز واهتراء في معالم الدين التي يتدين بها لرب العالمين، فإنه لن يحرك ساكنا ولن يسكن متحركا. وإن كان أهل بلده يموجون ويخوضون في جاهلية وشركية وأمور بدعية، لن يحرك ساكنا ولن يسكن متحركا. وهذا بلا ريب أنه من أمارات ضعف الإيمان، ولكن إذا قوي الإيمان واشتد يكون لسان حالنا ومقالنا كما قال سعد لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سعد الأنصاري لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين قال: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويريد الأنصار أشيروا علي أيها الناس، آويتموني في طيبة ووقفتم معي ونصرتموني. الآن غزوة بدر ببدر خارج المدينة، يا ترى هل ستكون النصرة خارج المدينة كما كانت داخل المدينة؟ فقام سعد ليبين أن التدين ليس مرتبطا بزمان ولا مكان ولا أشخاص، فقال رضي الله عنه: يا رسول الله، آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، فامض يا رسول الله لما أراك الله. هذا هو الإيمان، هذا هو التدين، ليس مرتبطا بالتراب ولا بالطين ولا بالأمصار ولا بالأقطار ولا بالأشخاص، ولكنه رابط يربط العبد بربه. والآن الناس قادمون على أسفار صيفية يروحون بها عن أنفسهم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يسعدكم ويسعدهم والمسلمين أجمعين، وأن يفرحنا والمسلمين أجمعين، لكن بالقاعدة العظيمة التي نجدد بها إيماننا. إيش القاعدة العظيمة؟ قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، وليس بمعصية الله، لأن السعادة الحقة تكون بطاعة الله، بالإيمان بالله، بتوحيد الله، بالمحافظة على الاستقامة على شرع الله، بتحكيم شرع الله في كل وقت وفي كل حين، في السلم والحرب والشدة والرخاء والسراء والضراء. الصلاة عبادة، ركوع وسجود، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي العظيم. ما الهدف الأسمى والغاية العظمى منها؟ تحقيق الإيمان. أقم الصلاة لذكري، أقم الصلاة لذكري. حين نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسبح باسم ربك العظيم وسبحان ربي الأعلى، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اجعلوها، يعني سبحان ربي العظيم، في ركوعكم. ولما نزل عليه سبحان ربي الأعلى قال: اجعلوها في سجودكم، فليست مجرد حركات أوتوماتيكية ولا قيام وقعود خاويين من الروح والإيمان. انتبه لهذا، ما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أرحنا بالصلاة يا بلال، إلا لأنها راحة حقيقية للقلوب المكلومة الموجوعة التي قد يضعف الإيمان بها، فيصلي الإنسان ليتجدد الإيمان في قلبه، وإذا تجدد الإيمان في قلب الإنسان نأى به عن معصية الله، لا كبائر، لا فجور، لا فسوق، لا عصيان. ما أن تقول له اتق الله قال: اللهم اجعلني من المتقين، جزاك الله خيرا. لكن إذا ضعف الإيمان ووجهت الكلمة على يسارتها وقلة كلماتها فقيل للعبد ضعيف الإيمان اتق الله، أخذته العزة بالإثم، قالوا: أنا إيش فعلت حتى اتق الله؟ أخذته العزة بالإثم، وهو أمارة من أمارات ضعف الإيمان. الحج طواف وسعي ومبيت ورجم وإفاضة ووداع، كل ذلك من أجل ماذا؟ ليس من أجل أن يدهس بعضنا بعضا، ولا من أجل أن يسب بعضنا بعضا، ولا من أجل أن يقول ذلك المحروم أول مرة وآخر مرة، أول مرة وآخر مرة، لكن من أجل أن يتجدد الإيمان في القلوب. جرح الإنسان، كسر الإنسان، عرج الإنسان، يبقى الإيمان في ازدياد، فيقول والله لقد تعرضت في موسم العام الماضي لأمور عظيمة وأمراض كثيرة ولآلام، ولكن ذلك في ذات الإله، وإن يشاء يبارك على أوصال شلو ممزع. اللهم أعدني مرارا وتكرارا، وإن أصابني ما أصابني، وإلا الأصل ما يصيبك إلا الخير. ولكن إذا أحب الله قوما ابتلاهم، ولكن إذا أحب الله قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. نسأل الله السلامة والعافية. ومر حججت ونحن في الباص بعد طواف الوداع، الناس يقولون من أين طفت، والآخر يقول من أين سعيت، واحد قال متبرما، وهذا يدل على ضعف إيمانه. قيل له من أين طفت طواف الوداع، قال طفت طواف الوداع من الدور الأول. قيل له أظنه أيسر، قال أيسر إيش؟ انتبه لهذا، ولا أدري، الكلمة صعبة، تلفظ بكلمة صعبة، تلفظ بكلمة اللعن، كما يقول بعض الناس فيما يتضجرون ويتبرمون منه، ألعن وألعن، استغفر الله العلي العظيم. هذا ما يقوله مؤمن، ما يقوله مؤمن قوي في إيمانه، ثابت على إيمانه، أحب ربه إيمانا ويقينا وإحسانا. فإنه لو مات يقول إن عدت أستودعكم الله عند وداعه لأهله وأبنائه، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، إن عدت فالحمد لله، وإن كانت الأخرى، إن كانت الأخرى فلا تيأسوا ولا تحزنوا، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في من وقصته ناقته وهو في حجته متلبسا بإحرامه، يبعث يوم القيامة ملبيا، والأعمال بالخواتيم، فإذا نمت أو قمت فتذكر أنك تبعث على هذه الحالة. فكيف تريد أن تبعث في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم؟ يقول الله عز وجل في شأن الحكمة من تجدد الإيمان عند أداء المناسك، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم، حتى لا يحرص الإنسان عند رجوعه إلى بلده أن يكون غاية همه أن يقال له الحاج، اذبحوا للحاج ذبيحة، أكرموا الحاج، قام الحاج وجلس الحاج، تخفيض أوكازيون للذي حج هذا العام. فإذا ما صنع له هذا الإكرام من الآدميين، قال هؤلاء الناس ما يقدرون، هؤلاء الناس ما يعترفون بأن من حج له ميزة. أنت حججت لمن؟ أنت حججت لمن؟ لبيت لمن؟ ذكرت اسم من؟ قلت لبيك باسم البشر أم لبيك اللهم لبيك؟ لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الصيام، الغاية من الصيام إبلاغ العبد حقيقة الصيام، وهو أن يتسع قلبه لتوطين الإيمان فيه. ولذلك لاحظ الثلاث الأحاديث التي تحفظونها صغارا قبل أن تكونوا كبار، من يوم يرى هلال رمضان، إيش الذي تحفظون صغارا؟ من صام رمضان إيمانا، أي تصديقا بأنه فرض، ما هو خوفا من جهة ولا نظام ولا فرض فلوس ولا حبس وسجن، ولكن إيمانا بأن الله هو الذي فرضه، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. إيش الحكمة والهدف؟ لأن يبلغ الصائم في شهر رمضان على وجه الخصوص بصيامه إلى درجة من الإيمان
درجة عظيمة من الإيمان بأن يكون من الأتقياء والمتقين. ولذلك افتتحت آيات الصيام بإيش؟ كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وختمت آيات الصيام كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. نعم نحن متعبدون بالكف عن الطعام والشراب من الفجر إلى غروب الشمس، هذا العبادة الظاهرة، لكن صيام القلوب وتجدد الإيمان فيها وكف الإنسان نفسه عن معصية الله وعما حرم الله هو الصيام الحقيقي، حقيقة الصيام. وهل من أجل هذا، هل من أجل هذا عندما كتب ابن تيمية رحمه الله تعالى كتابا ضم ما بين دفتيه أحكام الصيام ما سماه أحكام الصيام ولا سماه صيام رمضان؟ ولو سمى هاتين التسميتين ما تعجبنا، ولكن ماذا سمى ابن تيمية رحمه الله تعالى كتابه في أحكام الصيام؟ وهذا تفسير سورة المسد لابن تيمية، هدية لك إن أجبت عن هذا السؤال. ما الذي سمى ابن تيمية رحمه الله كتابه في أحكام الصيام مما نتبين به على أن الصيام يحتاج إلى إيمان وإلى روح مع كفنا عن الطعام والشراب وسائر المفطرات؟ نعم يا أبا العبادلة، ها معليش صائمون، الصائم يتعب شوي، أقول الصائم يتعب قليلا، ها شيخ أحمد سماه حقيقة الصيام. وأنا عندما أتدبر هذا العنوان، ليش ما قال أحكام الصيام؟ ما قال صيام رمضان؟ ما قال الصوم فضائله؟ قال حقيقة الصيام. فما هي حقيقة الصيام؟ أن تكف نفسك عن الطعام والشراب، أن تكف أعضاءك الخارجية عن المعاصي والفجور والفسوق والعصيان. حقيقة الصيام أن يصوم قلبك عن ما حرم الله تبارك وتعالى، يصوم عن الكبر. من هذا؟ من هؤلاء؟ أشكالهم ما عجبتني، ما عندهم أموال، مفلسون، ما لهم أنساب ولا هم مشهورون. هذا الازدراء يدل على أن القلب ما صام. أنت صمت؟ الله الله الله، إيش ما صمت؟ ما سمعتني إيش أقول عند الإفطار؟ ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. لكن بجوارك رجل قال لك استقم، قال يا شيخ صلي بس، صلي خليك في حال سبيلك ولا تتدخل في شؤون الناس. نسيت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال وهو يعدل الصفوف: لينوا في أيدي إخوانكم، ما هم أعداؤكم، لينوا في أيدي إخوانكم. ما قال يعني، ما قال صلى الله عليه وآله وسلم كونوا كما يريد إخوانكم في صفوفكم، قال لينوا، من اللين، من اللين، لين لين إيمان أخوة. والأخوة تبلغ غايتها عندما تكون نتيجة إيش؟ نابعة من الإيمان. أنت أخي في الله، أنا أحبك في الله، ليش آثرتني على نفسك بتمرة وبكوب لبن وبشربة ماء؟ ليش آثرتني على نفسك؟ هذا شيء ما يعرفه الغربيون ولا الشرقيون ممن لا ينتحلون دين الإسلام ولا يعرفونه. ليش أنت آثرتني؟ إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة. الآن دعونا مع شهر رمضان. صيام رمضان، الدروس الإيمانية من شهر رمضان، حتى إن شاء الله تبارك وتعالى ننتفع بهذه الدروس والعظات والعبر ونحن صائمون، ونخرج بتجدد الإيمان في قلوبنا نتيجة صيامنا، ولا نخرج كما الحال قبل دخولنا، لأن بعض الناس يدخل بذنوب وقصور وتقصير، وبعد رمضان لا يزال القصور والتقصير يتابعه وكأن شيئا لم يكن، وكأنه ليس ذلك الصائم القائم المعتكف المتهجد. الدرس الأول فيما يتعلق بتجدد الإيمان بشهر رمضان، أن شهر رمضان نتدرب فيه على تقوى الله، وتقوى الله أن تجعل بينك وبين كل معصية ظاهرة أو باطنة، أن تجعل بينك وبينه بينها وقايا. تريد أن تتعلم، تريد أن ينصرك الله، تريد رزقا، تريد استخلافا، تريد تمكينا، تريد طمأنينة، تريد سعادة في الدنيا قبل الآخرة، اتق الله، اتق الله، فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصل، ليس من يقطع طرقا بطلا إن من يتق الله البطل. وصل، هذا الوصول عند أهل السنة والجماعة، ما هو وصل يعني بمعنى عبد وعبد ثم بعد ذلك ما ركع ولا سجد، يا مولانا إشبك تركت الصلاة، قال وصلت، وصلت، وصلت للشيطان ما وصلت للرحمن، لأن الله عز وجل يقول لا منتهى للعبادة ولا نهاية للعبودية، قال الله تبارك وتعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ها، جدد لي تفسير الآية، لأني مريد، ولأن شيخ الطريقة يقول اليقين يعني درجة مثل الإحسان، فإذا بلغت درجة في الإيمان والإحسان سقط عنك التكليف، وحينها قد وصلت، وصلت لكن ما وصلت للرحمن، وصلت للشيطان، أكرم الله السامعين. هذا فهم من عشرات الفهوم، بلاش أقول مئات الفهوم، انحرفت بأهلها حتى جاءونا بإسلام غير الإسلام المنزل على النبي المرسل، وحتى استغلهم أعداء الدين والملة في ضرب المسلمين، قالوا لا، ما تستطيعون على المسلمين بالغزو، إذن كيف تستطيعون؟ قال تستطيعون بأولئك الدراويش الذين فارقوا المسلمين بأفكار ليست موجودة، هم يدركون هذا، ليست موجودة لا في القرآن ولا في السنة، وتجمعوا أول مرة 10 وبعدين 100 ثم 1000 ثم مليون ثم 3 ملايين، ثم تكاثروا حتى افتخروا وجعلوا الكثرة هي الدليل. فإذا قلت يا قوم اتقوا الله، يا قوم خافوا الله، أنتم فارقتم سنة رسول الله، قالوا اسكت يا شيخ بلاش وهابية، أنت ما تدري أن الاجتماع العام تبعنا 50 مليون يجتمعون في بقعة واحدة، يا شيخ إيش أنت تستدل على الحق بالعدد، ونسيت ما قاله علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لا يعرف الحق بالرجال، اعرف الحق تعرف أهله. أما كلما قلت لك أنتم تعملون بدع، قال نحن نجتمع 10 مليون في ميدان واحد، أنتم تجتمعون في الحج كم؟ قلنا 2 مليون 3 مليون، قال نحن نجتمع 10 مليون. يا شيخ الحق لا يعرف بالعدد، وإلا لما قال ربنا تبارك وتعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. أناشدك الله، لو وقفت أنت ورجل تحاكمتما إلى قاض فجئت بمئة ها من قبيلتك أو من قريتك وقلت لي للقاضي أنا على الحق، انظر ورائي كم، ورائي 100، وانظر إلى هذا الخصم ما معه إلا رجل أو رجلان، ينفع هذا؟ مثار سخرية، عبث، سفه، سخافة، لأن الحق لا يعرف بكثرة العدد، وإنما الحق يعرف بالحق الذي تمسك به الناس. من كتاب الله وسنة رسول الله. الحمد لله عندي كتاب الله، هذا القرآن وهذه السنة، على فهم غير أعوج وفهم غير أخرق وفهم غير مبتدع، على منهج الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، خير الناس القرن الذي أنا فيه، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. الدرس الثاني ذكر الآخرة، ولا الآخرة خير لك من الأولى. كم منا من آخرته أكثر ذكرا في قلبه وعلى لسانه من دنياه؟ إذا جلست مجلسا فقلت يا ناس خلاص اذكروا الله، دعونا الآن من الأسهم والأراضي، قال قائلهم هذا لا تصحبوه ولا يأتي مجلسنا مرة أخرى، رجل متشائم متشدد. وإذا قلت 1000 مرة أطال الله عمركم كثر مالكم، أطال الله عمركم كثر مالكم، قالوا هذا الرجل سبحان الله هشوش بشوش، ها ينبغي أن يكون في صدر المجلس في كل وقت وفي كل حين، لأنه يطيل لهم الأمل. ولكن من يذكرهم بالله رجل مبغوض. ذكر الآخرة في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل، في البخاري ومسلم، إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار. قال الإمام الطحاوي الحنفي في عقيدته والجنة والنار مخلوقتان. إذا كان نص المذهب يقول لا لا لا، ما هي مخلوقتان ولا موجودتان، وإنما هو رمز للتنعيم وللعقوبة من الله، كلام فاضي هراء. وليمحى ذلك، وإن كنت تدرسه دراسة نظامية. عندنا كتاب يا أخي، هذا الكتاب ليس صاحبه معصوما، وإنما العصمة للأنبياء والمرسلين. أناشدك الله أن تتراجع عن مثل هذا. قال كيف أتراجع؟ لقنت من قبل شيخ الطريقة أن الإمام المفسر الكبير قال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. قال صاحب الكشاف صاحبه كريم. ليش؟ لأنه معتزلي والمعتزلة ينكرون الجنة والنار. انتبه لهذا، صحح عقيدتك يا شيخ، لا تقول هذا عقيدة أهل البلد. خلاص أنا لقنت هناك من عند المطار قبل أن آتي، لقنت لا تجلس مع الوهابية، لا تسمع للوهابية. ليش 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 يحولون بينك وبين السماع؟ لماذا؟ لئلا تسمع القول الحق المنزل كما أنزل على النبي المرسل صلى الله عليه وآله وسلم، ليقيدوك ليأسروك ليسلسلوك، ولكنك إنسان حر، عبوديتك لله رب العالمين. لا تخشى لا تخشى من أحد، ارجع إلى الحق، فالتراجع إلى الحق فضيلة. تربية المسلم من شهر رمضان نتعلم أننا لابد أن نتربى وأن ينمو فينا الميزان الصحيح في المفاضلة للآدميين عند رب العالمين. بماذا يتفاضل الناس عند الله عز وجل؟ بأوزانهم، بجمالهم، بمالهم، بأنسابهم، بكثرة أعداد متابعيهم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا من أين نأخذ، من أين نأخذ هذا الدرس ونحن في شهر رمضان ونحن صيام؟ من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك. والخلوف قد وهو تغير رائحة الفم، إما من ظاهر الفم من جوف من الفم أو من الباطن، لأن خلو المعدة قد يغير رائحة الفم، وهذا ليس معناه أن يكف الإنسان نفسه عن سنة يخفف بها أثر هذه الرائحة كالسواك، فالسواك في كل وقت وفي كل حين حتى أثناء الصيام، لأنه في كل وقت وفي كل حين كما قال رسول رب العالمين: مطهرة للفم مرضاة للرب. ولكن هنا أنبه على ناحية انتبه لها، بعض الناس السواك في فمه 24 ساعة، السواك في فمه 24 ساعة، حتى وهو يصلي أيضا السواك، حرصه على السواك، السواك بين أصابعه. يا شيخ شيل السواك حطه في جيبك، شيل السواك ضعه في جيبك، ما في سواك أثناء الصلاة ولا في أثناء في وضع بين الأصابع، ضع السواك في جيبك، السواك عند الوضوء، السواك عند الصلاة، السواك عند تغير رائحة الفم، السواك عند الحاجة إليه. لكن ما هو السواك في فمك 24 ساعة، حتى إن بعض الإخوة يأخذ سواكا جديدا طوله 20 سنتيمترا وهو داخل السواك في فمه. يا شيخ قد تقلع به عين مسلم، ضع السواك هنا، هذا ما هو موضعه. أو يكون في مجلس ها والناس يتحدثون مع بعضهم وهذا السواك يحول بينه وبين أن يقول معروفا أو أن ينهى عن منكر، هذا مو وقته. أو يكون في مجلس من مجالس العلم، من آداب المجلس أن يكون الإنسان مصغ منتبه لما يقال له، هذا سنة، لكن الانتباه والالتفات للمتكلم من الواجبات ومن آداب المجالس. فإذا أمسك الإنسان وجلس ولا الشيخ اتكلم ساعة زمان وهذا جالس، يا أخي اكتب اكتب، قيد العلم بالكتاب، قيد العلم بالكتاب. إذا تغيرت رائحة الفم فلا حرج، لا حرج ولا عتب، لكن لابد للإنسان أن يضع السنة في موضعها حتى لا تتحول السنة إلى بدعة. تربية الاحتساب، وصل رحمه، الآن نحن على أبواب، ما هو أبواب عيد فحسب، أبواب صلة الرحم، أبواب اللين في أيدي الناس، أبواب المواساة للناس، أبواب رحمة الناس. انتبه لهذا، لأن بعض الناس يعترض سبيله، بنو عمومته فقراء مساكين مرضى مشرفين على جراحات وعلى عمليات، وهو يقول وفي الوقت هذا، في الوقت هذا وقت التهجد، قال لا 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 سامحوني الآن، أنا ما عندي قدرة على أن أعين أحدا ولا أساعد أحدا، أنا أريد الآن تهجد. أنت صليت التراويح؟ قال نعم صليت التراويح الحمد لله. الآن صلاة التراويح قيام ليل، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قام مع إمامه في أول الليل أو في آخر الليل فكأنما قام الليل كله، من قام مع إمامه حتى ينصرف فكأنما قام الليل كله، أو كتب له قيام ليلة. لكن الوقت هذا هناك والداك يحتاجان إليك يا شيخ، والدك شيخ كبير مريض يحتاج إليك في هذا الوقت، رحيمك صهرك يحتاج إليك في هذا الوقت، ترى هذا الوقت فيه إغاثة فيه إعانة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فتنبه لهذه الأمور حتى تكون محتسبا، وأنت قد حفظت من صام رمضان إيمانا واحتسابا يطلب الأجر من الله غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومما نتعلمه من الإيمان في شهر رمضان: عداوة الشيطان للإنسان، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، هذا الدرس الإيماني البليغ، ونحن صائمون وفي شهر رمضان يتجدد في قلوبنا ليجدد الله الإيمان فيها في قلوبنا. فماذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شأن التذكير في رمضان ونحن صائمون قائمون بعداوة الشيطان للإنسان؟ فمن أي نص من النصوص النبوية نستحضر هذا الأمر الإيماني ونحن صائمون قائمون في شهر رمضان؟ واحد فقط يجيب. من أين يتجدد الإيمان في قلوبنا بعداوة الشيطان وأن الشيطان مخلوق وأنه أقسم على الله لا يغوينا ولا يضلنا؟ وقال رسول الله في شأن شهر رمضان وما يتعلق من عذابه من عداوة الشيطان، قال صلى الله عليه وآله وسلم فيما تحفظون صغارا قبل كبار. نعم يا شيخ، وصفدت الشياطين، وفي لفظ وصفدت مردد الشياطين، وفي لفظ مخرج في الصحيح وسلسلة الشياطين. معنى هذا الحديث إيش؟ أن الشياطين في غير شهر رمضان كما وصفهم الله عز وجل تؤز الناس أزا وتوسوس لهم في قلوبهم ونفوسهم وسوسة وتغويهم إغواء، لكنها في شهر رمضان تصفد وتسلسل، وهذا من حكم الباري جل جلاله. ولعل من الحكم في ذلك والإنسان صائم قائم ليبلغ بنفسه إلى درجات الإحسان واليقين والتقوى، والإنسان عندما يكون في حالة معينة قد يعان فيها على ما وراء تلك الحالة من العبادة. ولذلك يقول بعض علمائنا وشيوخنا، يقول لو أراد ولي الأمر، لو تحير في وقت يريد أن يخرج مجاهدين في سبيل الله يقاتلون من قاتل الإسلام والإسلام، متى يخرج هؤلاء المجاهدين؟ أي وقت أنسب؟ فأجاب آخرون أن الوقت المناسب لإخراج جحافل المجاهدين للقتال في سبيل الله تكون، انتبه سأسألك، عقب عبادة وصفت بأنها جهاد. إيش النص يا شيخ الوارد في هذا؟ ها يا شيخ، أنت توك أخذت معنا كتابا؟ لا، واحد آخر. لو أراد ولي أمر المسلمين، وفق الله ولاة أمور المسلمين أجمعين لتحكيم الإسلام على المسلمين على رعاياهم، وألف بينهم وبين قلوب رعاياهم، إذا أراد أن يخرج مجاهدين في سبيل الله ليقاتلوا في سبيل الله، أي عبادة أنسب يخرجهم على إثرها وصفت بأن فيها جهادا؟ نعم يا أخي، الحج. الدليل: لكن للنساء جهاد لا شوكة فيه. الحج فيه أنواع من المجاهدة: مجاهدة نفسية، ومجاهدة قلبية، ومجاهدة عقلية، ومجاهدة بدنية، ومجاهدة مالية، ويكون الإنسان على أهبة الاستعداد للجهاد في سبيل الله إذا استنفره ولي أمر المسلمين. ومن الدروس، وهو درس سادس، الشوق إلى لقاء الله. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. هذا النص من نصوص كثيرة فهمت خطأ، ولذلك ضعف الإيمان بسبب الفهم الخاطئ وليس بسبب وجود نص صحيح. فالنص في هذا صحيح صريح، لكن قد يفهم النص الصحيح خطأ فلا يكون سببا في تجدد الإيمان. الدرس السادس من دروس الإيمان الشوق للقاء الله، ونحن صائمون قائمون يتغشانا رمضان بأوقاته المباركة، يشتاق العبد للقاء الله ويفرح لرؤية الباري جل جلاله، ورؤية الله في الجنة أعظم من نعيم دخول الجنة، لأن الله عز وجل يقول للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ويقول الله نعم يقول الله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ويقول الباري جل جلاله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. من أين ننتزع هذا الدرس؟ من حديث ورد في رمضان يقول صلى الله عليه وآله وسلم للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه، إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه، والفرح بالصوم حين لقاء الباري ليس لدخول الجنة فحسب، بل لخصوصية. لو أن لديك مراجعة عند دائرة حكومية أو شركة ولك معرفة ولك واسطة وشفاعة يقول لك ترى إذا جئت ما تستأذن أبدا، بس وريهم خذ الورقة هذه، خذ الورقة وأريهم الورقة اسمي فيها وتوقيعي، مباشرة يدخلونك ويفتحون لك الأبواب، تفرح ولا ما تفرح، تسعد ولا ما تسعد. أين هذا مما ذكره أخونا من النص النبوي؟ إذا لقي ربه فرح بصومه، من ناحية إيش؟ ليس من ناحية دخول الصائمين الجنة، بل من ناحية خصوصية، وهي إن في الجنة بابا يقال له الريان. ليش وصف بأنه ريان؟ لأن الصائم كف نفسه عن الطعام والشراب في يوم صائف شديد الحرارة وهو غاية في العطش، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ما جزاء هذا الصيام والكف عن الطعام والشراب والمحرمات إلا أن يجزى بالجنة وبخصوصية دون بقية من ليس لهم هذه الخصوصية، أن يكونوا من أهل باب الريان. يقال أين الصائمون؟ فإذا دخلوا أغلق ذلك الباب دونهم، أغلق ذلك الباب دونهم. إن قال قائل طيب الصيام ما هو فرض؟ الصيام ما هو فرض؟ سأسألك وسأرجئ جائزة السؤال إلى الغد إن شاء الله. الصيام ما هو فرض ولا ما هو فرض؟ طيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول قال الله عز وجل أين الصائمون؟ فيقوم الصائمون فيدخلون من باب الريان فيغلق ذلك الباب دونهم. طيب إذن المسلمون كلهم سيدخلون لأنهم يصومون والصيام فرض شهر رمضان، إذن إيش الخصوصية؟ ولذلك اختار بعض العلماء في شرح هذا الحديث أنهم الصائمون صيام تطوع مكثرون منه يتميزون. والفهم الأول ليس فهما بعيدا، فرحمة الله قريب من المحسنين، يكرم الله المسلمين الصائمين بالجنة ويكرمهم بأن يجعل لهم خصوصية دون سائر من لم يسلم ويؤمن ويوحد، وهي أنهم أهل الجنة ولهم خصوصية الدخول من باب الريان، الدخول من باب الريان. أيضا من الدروس الإيمانية قيام رمضان، كم يشق على أحدنا أن يقوم شيئا من الليل ولو بركعة واحدة، لكن الآن يعانى الإنسان يعان الإنسان، يعان بالإيمان الذي في قلبه من قام رمضان إيمانا واحتسابا، ويعان لأنه يرى إخوة مسلمين قائمين متهجدين، فيعان غاية الإعانة. فليستغل الإنسان، ليستغل الإنسان هذه الركعات لا سيما في الثلث الأخير من الليل، لعل أعضاءه ولعل قلبه وعقله أن يتعود على هذه العبادة. وإذا تعود أحدنا على عبادة قيام الليل فنعم العبد هو. إيش الدليل؟ الدليل لعبد الله بن عمر كما في رواية سالم عن عبد الله بن عمر، أن عبد الله بن عمر، ولاحظ معي هذا الحديث، رأى رؤيا يقول عبد الله بن عمر: كان أحدنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأى رؤيا قصها على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فرأيت رؤيا أن رجلين أخذا بي وذهبا بي إلى شفير جهنم، فلما استيقظ قص الرؤيا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو قصت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: نعم العبد عبد الله لو كان يقوم شيئا من الليل. قال سالم: فما ترك عبد الله بن عمر قيام الليل حتى فارق الحياة، حتى فارق الحياة. الحر تكفيه الإشارة، والعبد يقرع بالعصا، والإنسان إذا كانت فيه حرية وعبودية لله وحرارة إيمان في قلبه فإنه يتأثر بالكلمة والكلمتين، على حد قول القائل: العبد يقرع بالعصا والحر تكفيه الإشارة. فهذا التدريب للأجساد أول الليل وآخر الليل بلا ريب أنه يزيد إيماننا، ويعيننا الله به على هذا التدرب وعلى هذا التمرين أن نقوم بهذه العبادة حتى نفارق الحياة، لا سيما في آخر الليل حيث ينزل ربنا تبارك وتعالى في الثلث الأخير من الليل إلى سماء الدنيا، فيقول: هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأستجيب له، اللهم اهدنا فيمن هديت. أيضا من الجوانب الأخلاقية التي يزداد إيمان الإنسان بها في رمضان حسن الخلق، وإن العبد لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم، كما روى ذلك ابن حبان في صحيحه من حديث عائشة أم المؤمنين، وهو حديث صحيح. فأين نأخذ درس حسن الخلق من رمضان ونحن صائمون؟ من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فإن امرؤ سابه أو شاتمه أو قاتله لا يرد الصاع صاعين، ولا يقول انتقص من رجولتي، ولكن يجاهد نفسه وهو صائم وهو في رمضان، فيقول: إني امرؤ صائم، يسمع نفسه إني امرؤ صائم، إني امرؤ صائم. هذا كفيل بأن يذهب عصبيته وأن يميت غضبه، لأن بعض الناس عنده عصبية، عنده حرارة دم، كما قال ابن قتيبة رحمه الله تعالى: بعض أجناس الناس الحرارة تسير في دمه، يعني أي كلمة يثور، وإذا ثار خار، وإذا خار ضعف، يسب، يشتم، يلعن، يعق أقرب الناس إليه كوالديه. ولذلك كرر النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن كنت من ذوي الدم الحار، لأن بعض الناس دماؤهم باردة إلى درجة التجمد، فإذا رأى منكرا لا ينكر منكرا ولا يأمر بالمعروف، وقال: أنا ماليه، أنا مالي، وإيش دخلي؟ سبحان الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره على المراتب الثلاثة المذكورة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم في الجانب الأخلاقي، والجانب الأخلاقي ترى يزيد في إيمان الإنسان أيما زيادة، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به، هذا رواية الصحيحين، رواية أبي داود بسند صحيح. والجهل من لم يدع قول الزور والعمل به، وفي أبي داود والجهل فليس لله فيه حاجة أن يدع طعامه وشرابه. شوف أسلوب قوي جدا في أن من الأهداف العظيمة التي يتجدد الإيمان بها أن تصوم عن ما حرم الله من الأدبيات والأخلاقيات المنحطة. وأيضا من الأمور الأخلاقية حفظ الفرج، فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، فإن امرؤ سابه أو شاتمه فليقل إني صائم. إيش معنى الرفث؟ إيش معنى الرفث؟ الجماع، هذا مشهور جدا، وبعض الناس يتغافل عن المعنى الذي يليه. الجماع، كمل يا شيخ، كمل الحديث، ما هو ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الجماع ومقدماته، متعود أن تلعب وأن تغمز وأن تضاحك وأن تسارر، الآن هنا امسك، الجم نفسك، الجم نفسك. طيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما كان يقبل وهو صائم؟ وما أبلغ القبلة؟ هل أنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ ولذلك قال العلماء كما قالت عائشة: أيكم كان أملك لإربه، لنفسه ولشهوته، من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ العلة إن وجدت وتوجد في الشيوخ الكبار والكهول، لكنها لا توجد في الشباب وفي الصغار، بل في الكبار إذا كان أحدهم شديد الشهوة. فإذا علم الإنسان من نفسه فتجنب حتى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا التجنب بلا ريب أنه يربي ملكة مجاهدة النفس عن الأمور المحرمة حتى لا يقع المباحة، حتى لا يقع في الأمور المحرمة. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجدد الإيمان في قلوبنا، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال: إن الإيمان لا يبلى في جوف أحدكم كما يبلى الثوب الخلق. فاسألوا الله، اسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. اللهم جدد الإيمان في قلوبنا، اللهم جدد الإيمان في قلوبنا، اللهم جدد الإيمان في قلوبنا، حتى نعلم أن ما أصابنا لم يكن ليخطئنا، وما أخطأنا لم يكن ليصيبنا، وحتى نقوم لك في كل وقت وفي كل حين بطاعتك وتجنب معصيتك. إنك أكرم مسؤول وخير مأمول، أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. سائل يقول: سؤالي عن سورة السجدة أو السجدة، بعض الإخوة يذكر أنه صلى خلف إمامه، إمام لم يسجد سجدة التلاوة، فهل يشرع لنا أن نسجد إذا لم يسجد الإمام؟ إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا سجد سجدة تلاوة تسجد، وإذا لم يسجد لا تسجد. والسجدة سنة مستحبة ليست بواجب، والدليل النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان على المنبر مرة فتلا آية فيها سجدة فسجد، في جمعة أخرى تلا آية فيها سجدة لم يسجد، فعلم أن السجدة سنة مستحبة. لكن إذا سجد يتعين على المأمومين أجمعين أن يسجدوا، والشيء بالشيء يذكر. يوم الجمعة إمام الحرم يقرأ سورة السجدة فيسجد، شطر كبير من المأمومين ما يدركون السجود. يا أخي والله شيء مؤسف. بلغ فيهم شيبان عجائز ما يعرفون أنه سجدة فيسجدون، يركعون، بعضهم حتى لو جذبته برضو يعاند، يظل راكع. ويعجبني في هذا أحد الإخوة من مصر الشقيقة، مرة كنا قال الإمام في سورة السجدة الله أكبر وسجدنا، هذا الأخ جاء متأخر فرأى شطرا كبيرا من الناس راكعين، قال راكعين والإمام ساجد يا خيبتكم يا خيبتكم، يعني يا خيبتكم ما عرفتم كيف تأتمون وكيف لا تختلفون مع إمامكم، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تختلفوا على إمامكم. يقول من يستدل بالحديث السابق تعالوا الأثر نعم نؤمن ساعة، هلم بنا نؤمن ساعة، يستدل به على إيش؟ يريد الذكر الجماعي، هذا ما يصلح ما يصلح. هلم بنا نؤمن ساعة، هلم بنا نجدد إيماننا ثم يذكرون الله، هذا ذكر سني وليس ذكرا بدعيا. إيش معنى ذكر سني؟ يعني يذكر كل واحد ربه بمفرده أو يقرؤون القرآن مجتمعين لا عتب ولا تثريب. أما هلم بنا نذكر الله، يلا الله الله لا إله إلا الله، مية المجلس كله لا إله إلا الله سبحان الله، وبعدين جاء واحد شيطان في صورة إنسان قال ليش تقول لا إله إلا الله؟ لا 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 لا, لا ممنوع. قل أنت إيش تقول؟ لا إله إلا هو، بس قل هو فقط، بس هو 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 هو. استغفر الله العلي العظيم، هؤلاء على باب ضلالة، ما هم ذاكرين ولا هم عابدين، لأنهم على بدعة. ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وللأسف الشديد مو موجود يا مسلمون يا زائرون، هذا موجود في العالم الإسلامي ولا ما هو موجود؟ ذكر جماعي، بعدين الشيطان قال لهم ذكر بس كده وأنت جالس كده، هذه وهابية. طيب إيش تريد منا يا شيطاننا؟ إيش تريد منا؟ قال حرك نفسك شوية، حرك نفسك شوية. بعدين جالوا مرة ثالثة قال تحرك يمين وشمال ما يصلح، حرك كده مثل اليهود عند حائط المبكى. وبعدين قال تتحركون وأنتم جلوس، لا قوموا، قاموا يتحركون، لا إله إلا الله هو 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 هو. بعد كده قال تتحركون وأنتم قيام من غير آلة تنشط، إيش تبغى يا شيطاننا؟ إيش تبغى؟ إيش تبغى يا شيطاننا؟ قال اضرب عليه بالدف، ضرب بالدف ضرب بالدف. وبعدين جاءهم في المرحلة الأخيرة حتى يخبصها مرة خبصة، قال جيئوا ببناتكم وزوجاتكم، لا 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 ما تأتون بامرأة دميمة، تأتون بامرأة حسناء. ليش ليش يا شيطاننا؟ قال حتى يكون الذكر فيه نوع من الفرح والترويح والوجه الحسن، والوجه الحسن. ولذلك رأينا بعض المناسبات جاءوا بأجمل النساء والفتيات يضربن بالدف، ما شاء الله، ضرب بالدف وصلاة وسلام على رسول الله وذكر لله مع وجود نساء حسناوات. هذا من الشيطان، من تلبيس إبليس، ممنوع. إذا عدنا إلى مجتمعاتنا بعد حجنا وعمرة نقول لهم بملء أفواهنا ممنوع، بدعة قبيحة، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هل دعاء الاستفتاح يقال بعد تكبيرة الإحرام في صلاة الفرض والنافلة؟ نعم، في الفرض والنافلة. يقول الصلاة الإبراهيمية تقال في جلسة في الجلسة الأولى وفي الجلسة الثانية، هكذا لعموم الأحاديث، وهو الذي ترجح عندي ولعله هو الأسن والأقرب لما ورد في هذا الباب في قول التشهد كاملا من أوله لآخره في الجلستين الأولى والثانية. ما في حرج أن يجتمع 100 من النفر على قرآن، كل واحد يقرأ صفحة، كل واحد يقرأ جزء، وفيهم قارئ ليصحح لهم قراءتهم وتجويدهم وتلاوتهم، لا حرج. أما يقرؤون الجزء ياسين كلهم ياسين والقرآن الحكيم والقرآن، لا اللهم إلا في حالة واحدة، إلا في حالة واحدة، لمصلحة التعليم تلقينا عن طريق جماعي فقط. أما تعبدي فلا وألف لا. أما كما يفعل الشيخ عبد الباري محمد رحمه الله يعلم التلاوة عن طريق الأداء الجماعي، لأنه لا وقت لديه في أن يجلس لكل تلميذ على حدة يلقنه، فلا حرج. نعم، ها لا يلتزمون. يقول هل يلتزم الجميع؟ يعني يقولون 30 شخص كل واحد يختم جزءا، وآخر واحد الجزء 30، ويلا دعاء ختم القرآن، وهكذا دواليك. هذا ليس من السنة، ليس من السنة. لكن لو دخل 31 ما يقال لا 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 ممنوع، نحن نريد 30 فقط. واحد. وثانيا لو قال أنا أريد أقرأ صفحة وأمشي يا أخي أنا على سفر، ما في حرج، لا عتبة ولا تثريب. لكن لو وصل إلى درجة التعبد والتثريب فمعناه أنه صار عبادة. 30 شخص، 30 جزء بنمط معين، من أين؟ نحتاج إلى دليل من سنة رسول الله، وهذا التحديد ليس عليه دليل من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم نعم. طيب لحظة لو سمحتوا، بس لأنه هذا رفع قبل. نعم نعم. سمعي ثقيل ترى أنا. ليلة العيد، السنة ليلة العيد، ما أن يعلن عن أن الغد هو أول أيام الفطر حتى يخرجها الإنسان، قبلها بليلة أو ليلتين أجاز الإمام مالك ولا حرج. ها لا، عند الإفطار، عند الإفطار قبل قبيل الإفطار تدعو، فإن للمفطر عند فطره دعوة، للصائم عند فطره دعوة ما ترد. لكن انتبه، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، متى يقال؟ قبل ما يضع التمر في فمه؟ لا، بعد ما يضع التمر في فمه ويأخذ شيئا من زمزم، عند ذلك يقول ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. أما الدعاء أدعو بخيري الدنيا والآخرة قبيل الإفطار، فإن هذا الموطن موطن إجابة الدعاء. تفضل يا شيخ. على كل حال، إن كنا وراء أئمتنا بارك الله فيهم ولهم وعليهم، فسجدوا نسجد، إذا لم يسجدوا لا نسجد. لكن بالنسبة لنا ونحن نقرأ، فقولان أحدهما يقول اسجد اسجد، فمن سجد لله سجدة رفعه الله بها درجة. أسأل الله أن يجمعني وإياكم في الفردوس الأعلى مع الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وأن يجعلكم مباركين أينما كنتم وحيثما كنتم أنتم وأهلوكم وذووكم وجميع ذراريكم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين أجمعين، وأن يستر عوراتنا وعورات المسلمين أجمعين، وأن يحفظنا والمسلمين أجمعين من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال اللهم من تحتنا. والله أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.